بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وحديثي إليكم في هذه الجلسة عن مشكلة أنت منها البيوت، وكثر فيها الاستفتاء، وانشغل فيها الصغير والكبير والرجال والنساء والآباء والأمهات. إنها مشكلة الطلاق الذي هدمت به الأسر، والذي تحقق به أمنية الشيطان. فإن إبليس أعاذنا الله وإياكم منه عرشه على الماء، وقد نشر جنوده وأتباعه وذرياته، فإذا جاءه الآتي منهم قال: ما زلت معه حتى زنى. قال: ليس أنت. فيقول الثاني: ما زلت معه حتى شرب الخمر. فيقول: لست أنت. حتى إذا جاءه الشيطان فقال: إني ما زلت معه حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: أنت أنت. فيقربه، لأنه بالطلاق تتفرق الأسر التي هي لبنة المجتمع، ويزيد الهم والغم. وأعظم أسباب فساد الأولاد ناشئ من نشأتهم في بيئة مطلقة، سواء كانوا مجرمين أو مخربين أو غلاة متشددين، فإنه قد تخرج في هذه المدرسة، مدرسة الطلاق. والطلاق أيها الإخوة أكثر ما يردنا في الإفتاء سؤالا واستفتاء، كثرة بالغة مقلقة، حتى تنادى الغيورون في رصد هذه الظاهرة وفي التقرير منها والتنادي إلى التحذير والحذر منها. لن أتكلم على هذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الراجعة على أهلها بعد الطلاق، وإنما سأتكلم عن الطلاق البدعي الذي إذا سمعته يا رعاك الله تعرف أنك لست بعيدا عنه. الطلاق إنما شرعه الله جل وعلا عند تعذر استمرار الحياة بين الرجل والمرأة، فأمهل فيه مرة ومرتين حتى يكون باتا بائنة منه المرأة بين الكبرى بالطلاق الثلاث. الطلاق مرتان: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أكثر ما يرد من الطلاق الآن هو الطلاق البدعي المحرم الممنوع، ويمكن أن أحصر صوره بثلاث صور. الصورة الأولى من الطلاق البدعي أن يطلق المرأة أكثر من طلقة بلفظ واحد. وحط بالك أيها المهايطي، فكلامي لك، يا من يقول له إذا لزوجته إذا غضب منها: أنت طالق بعدد شعر رأسك، أنت طالق بعدد قبيلتك، هياط في هياط، عصى الله وعصى رسول الله واتبع هواه، وهو الذي سيأتي يركض يبحث عن فتوى، لأنه ما هو بقد الكلام الذي نطق به. وفي حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا طلق 100 طلقة، قال: إن لله منها 3، وما بقي وما زاد على ذلك فهو إثم ركبته ومعصية عصيتها. الطلاق طلقة واحدة، فإن زاد عن طلقة واحدة أنت طالق مرتين أو طالق بالثلاث أو طالق مئة أو مليون، فإنه عاص لله جل وعلا متعد لحدوده. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طلاق المشروع واحدة، ما زاد عن واحدة بلفظ الطلاق فهذا طلاق محرم، عصيت الله فيه وتعديت حدوده، وعصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعديت حدك، ثم تأتي تبحث بعد ذلك عن فتوى. لماذا؟ لأنك لست بمقام الطلاق الذي جعله الله بيدك ولم يجعله بيد المرأة. هل يقع الطلاق أكثر من واحدة ولا ما يقع؟ إذا قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق مئة أو ألف أو مليون، الأئمة الأربعة على أنه يقع ثلاثا، وما زاد فهو إسراف منه على نفسه بمعصية ربه لما تعدى حده. النوع الثاني من الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض ويعرف ذلك، يعرف أنها حائض ويوقع الطلاق عليها، هذا طلاق محرم، لا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض. ولما طلق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما امرأته وهي حائض شكاه أبوه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. امتثل ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فراجع زوجته، واحتسب هذه الطلقة عليه طلقة واحدة مع أنه طلاق بدعي محرم، احتسبها على نفسه رضي الله عنهما. فطلاق المرأة وهي حائض طلاق محرم، وهو طلاق بدعي لأنه على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة. وإنما اختلف العلماء فيما إذا كان يعلم أو لا يعلم، فإن كان يعلم أنها حائض وطلق فهذا مع وقوع الطلاق يأثم، وإن كان لا يعلم أنها حائض وطلق فإنه يقع الطلاق ولا يأثم. من أنواع الطلاق البدعي ثالثا طلاق المرأة في طهر جومعت فيه، جامعها ثم تغاضب فاستفزته وأغاضته، قال اذهبي فأنت طالق في طهر قد جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي وطلاق محرم يأثم على إيقاعه ويقع عليه ويحسب عليه. لماذا لا يقع الطلاق في طهر جمعت فيه وفي حيضها؟ لأن قرار الطلاق اتخذ بالاستفزاز والاستثارة، وبه تعلم أن الله لما جعل الطلاق بيدك أيها الرجل لأنك أعقل وأهدى وتتخذ القرار المناسب. لكن يا أخواني بلين برجال أردى عقولا من النساء، نعم أردى عقولا من النساء، كلمة منها وكلمة منه ثم يطلق من غير أن ينظر في حاله وحالها، ثم بعد ساعة لا بل أقل من ذلك يشغل المشايخ بالاستفتاء، طلقتها وهي حائض، طلقتها في طهر، طلقتها ثلاث طلقات، والآن أبغى حل، وترى يا شيخ عندي عيال وعندي بنات. طيب لما طلقت قبل العيال ولا بعد العيال؟ وترى يا شيخ عندي قيلول وعندي ضغط وعندي سكري. جيد في الأعذار والتعذر، أما أن يربط على لسانه يترك عنه هياطه الفاضي فلا يرجع بالملامة على نفسه. الشريعة لما جعلت اتخاذ هذا القرار المهم والقرار الخطير في راحة من بال وتعيد به النظر، إذا كانت حائض تنتظر حتى تخرج من حيضها، لأن من النساء من تكون حائض فيستثير الشيطان نفس الإنسان يريد زوجته، وحال الحيض قد تطول مدته فيستفزه فيطلقها، أو في طهر جامعها فيه لما استفزته الشريعة تمهله حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وهي حامل أو طاهر، لئلا يتخذ القرار الرجل إلا عن قناعة أن الحياة بينهما متعذرة، ويفكر في هؤلاء الأولاد الذين هم أول ضحايا الطلاق بين الرجل وبين زوجته. مما يشتهر عند الناس في مثل هذه المسائل، وهذه تكاد تكون مطبقة، أن المرأة الحامل طلاقها لا يقع، ولا ندري من أين جاءوا بهذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر راجعها ثم لتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلق إن شئت طاهرا أو حاملا، دل على أن طلاق الطاهر يقع وطلاق المرأة الحامل يقع. واشتهر عند بعض عرباننا أن المرأة الحامل لا يقع طلاقها، يبقى الحامل ما تطلق، وليس على هذا شريعة الإسلام وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من هذا اشتهارا عند إخواننا المهايطية المرائين، اسمحوا لي على هذا التعبير، ترى بعض التعبير يا أخواني يجرح لكنه يوضع بالإصبع على موضع الداء، يتخذ الطلاق ذريعة لإثبات مرجلته وإثبات كرمه، وهذا رياء في رياء، إهياط في إهياط. علي الطلاق إلا يموت واجبك، علي الطلاق إلا تغدى إلا تعشى. وأنا سائلكم بالله أيها الإخوة، الناس جوعى جوعانين منقطعين في ضعفة، إذن لماذا لا يكرم أضيافه إلا بالطلاق رياء وسمعة؟ هذا واحد. ثانيا، لئلا يذم فلان، ما هو بصامل في العزمي، ما عنده صملة في عزيمته، لو عنده صملة كان طلق. ثالثا، لأنه لم يعظم الله حق تعظيمه، استهان باليمين وبالحلف بالله فارتفع إلى الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الذي طلق علي الطلاق إلا تمذ ذبيحتك، علي الطلاق إلا تفعل كذا، يسمى عند العلماء بالفعل بالطلاق المعلق بالشرط، فإن وقع الشرط وإلا وقع الطلاق. ثم يذهب يستتبع العلماء، يشغلهم بالاتصال بالذهاب إليهم ليبحثوا له عن مخرج. والله أنا طلقت على فلان بعزيمة وفجرني، ليش ما حطت على لسانك قفل؟ ليه ما شحمت وعضيت على الشحم؟ لأنك استهنت بالطلاق فعصيت الله وتعديت حدوده، وهمك المرأة ما تطلق، ما همك معصية الله جل وعلا. فهذه مسائل مهمة أيها الإخوة، يجب أن ننتبه لها ونحذر منها، وأن يكون بيننا التنادي والتناصح لمن رأيناه يتجاوزها ويتعدى حدودها. الطلاق المشروع ثلاثة أنواع، والطلاق إنما يكون إذا تعذرت الحالة بينهما عيشة واستمرارا. أمهلتك الشريعة في طلقة وفي ثنتين، الثالثة ليس فيها إمهال، أنت من طريق وهي من طريق، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والطلاق المشروع يكون في طهر لم يجامعها فيه، ثانيا في طلقة واحدة لا يزيد عليها، ثالثا أن لا يطلقها وهي في عذرها. ما العذر؟ إما حيض أو نفاس، أعزكم الله والحاضرين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح شأننا وشأنكم، وأن يؤلف بين قلوبنا جميعا، وأن يعيذنا من الشيطان وحزبه ونفرزته. والرجل يجب أن يكون رجلا، فلا تستفزه المرأة، لا تغيظه، يصبر. إذا دخلت بيتك فأغضبتك المرأة، أنت ما حطيت ما سويت، ما جبت ما وديت، فلانة حطت وفلانة ما حطت، إن أردت أن تستمر حياتك فذنب من طين وذنب من عجين. وما زال العقلاء وكرائم الرجال ما زالوا يتواصون بأن المرأة لا يرد عليها إذا استفزت الرجل. إن عجزت عن هذا الصبر اخرج من البيت حتى تهدأ نفسك. انتبه أن تتخذ قرارا الطلاق وأنت مستفز وأنت غضبان، فعندئذ أول من سيتراجع عنه يندم أنت. يقول كثير من المستفتين في الطلاق: أنا طلقت وأنا غضبان. عند الناس قناعة أن طلاق الغضبان لا يقع، وهذا غلط وخطأ. ما سمعنا أحدا يطلق ويأكل إس كريم يا أخوان ولا يتقهوى، كل المطلقين غضبانون ولا لا؟ كلهم غضبان مستفزون، حتى الذي يطلق في المحكمة عنده غضب. ولهذا الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الغضب الذي يغيب معه شعور الإنسان، لا يدري ما قال. قال عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، بلغ الغضب به حتى أغلق عليه. شارب الخمر السكران إذا طلق وقع طلاقه، لأنه أزال عقله بنفسه. والدليل على أن هذا المغلق لا يقع عليه طلاقه أنه لو سب الله في هذه الحال التي غاب معها شعوره بشدة الغضب لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا عقل معه والحالة هذه. أما غضب معه شعوره ومعه إحساسه فيقع طلاقه، يقع طلاق هذا الغضبان بقول عامة أئمة الإسلام. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والمعذرة إليكم على الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسئلة؟ أي نخصص السؤال ولا نعم؟ أي ما أنواع الطلاق المشروع يا أخواني؟ ترى الأخوان مرتبين لكم جوائز كثر الله خيرهم. ها، أنواع الطلاق المشروع.
نعيد المحاضرة
تفضل.
لا يطلق وهي
حامل. أي نعم.
ولا يطلق وهي
في طهر جامعها فيه. ها، اثنين، كم باقي؟ ها، ممنوع التغشيش. آه. لا يطلقها بأكثر من طلقة واحدة. تفضل. نعم. السؤال الثاني يا أخواني: ما هو الطلاق الممنوع؟ حياك الله. الطلاق الممنوع المحرم أو الطلاق البدعي. تفضل. يطلقها أكثر من طلقة، أنت طالق ثنتين ثلاث بعدد شعر راسك. هذا واحد. وغيره يجوز يطلقها وهي حائض، هذا الطلاق وهي حائض. طيب طلقها في طهر جامعها فيه يجوز، هذا الطلاق الممنوع. تفضل. ما حكم طلاق الغضبان يا أخواني؟ عز الله مقامك. طلاق الغضبان وش حكمه؟ يقع حتى لو كان الغضب شديد، كسر الدواليب وكسر الفناجيل، ما معنى إغلاق؟ يذهب عقله. أحسنت، لا يقع الطلاق في إغلاق. سؤال رابع، إنسان مريض بالقولون يقع طلاقه ولا ما يقع؟ ها؟ يقع ولا ما يقع؟ تأكدين مطلقا يقع؟ ها؟ طيب إنسان مريض بالسكر، مريض بالضغط، لا حول ولا قوة إلا، ما عندكم رحمة أنتم؟ ها؟ كلهم يقع الثلاثة؟ ما يقع. طيب إذا كان سكر ما يصل إلى 250، تحط أبو 250 مثل أبو 600؟ هذه جوابا يبرد سبدي يا أخواني، سبدي حارة. متى يقع طلاقه مريض السكر والضغط والقولون، ومتى لا يقع؟ ارتفع إلى متى؟ 200؟ 300؟ ها؟ ها؟ ما يقع طلاقه؟ حول أخوة الربع طلقونه واتما البابا وقعت الطلاق. ها؟ أحسنت، إلا إذا غاب عنه شعوره. مريض السكر يقع طلاقه، تفضل. مريض الضغط يقع طلاقه، مريض القولون يقع طلاقه، إلا أن يصل إلى مستوى في الغضب لا يدري عن شعوره، فهذا لا يقع طلاقه. السؤال الأخير، حياك الله. السؤال الأخير يا أخواني، الذين أشغلوا أنفسهم بإيقاع الطلاق في لعبة البلوت، علي الطلاق ما معك صن، يقع طلاقه ولا ما يقع؟ ها؟ يقع ولا ما يقع؟ ها؟ نعم يقع طلاقه، استهان بالطلاق حتى حطه في بلوت، وهذا أردى وعقلا من اللي طلق علشان عزيمة ولا علشان غدا أو عشاء. علي الطلاق لا تأخذ الفنجان، لعله ما أخذ الفنجان. حياك الله، عليكم السلام. هذه مسائل مهمة يا أخواني لا يستهان فيها. ومن قرأ منكم القرآن في سورة البقرة وتسمى سورة الطلاق الكبرى وسورة الطلاق الصغرى، وجد أن الله يعقب بعد كل آيات الطلاق: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
في سؤال
الشيخ، نعم، ملك اليمين، يسأل أخونا عن قول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين هي الرقيقة الجارية السرية التي يملكها. لما كان في عصور الجهاد في سبيل الله كانت من الغنائم نساء الكفار وبناتهم، فإذا رأى ولي الأمر تقسيمها على المجاهدين صارت هذه سرية، ملك يمين جارية يملكها، يبيعها ويشتريها، يجوز له أن يطأها. وليس ملك اليمين الخادمة في البيت المستخدمة من الشرق والغرب، هذه جاءت تعمل عندك بأجرة، لا تعد من ملك اليمين. إذا ملك اليمين هم الأرقة الذين تحت يديك. والله أعلم. أي نعم.